بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى صحابه أجمعين. من كتاب الإسلام مشكلات الشباب للشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رضي الله رحمه الله تعالى إلى أن قال: وعلى سبيل المثال إن الذي يولع بدراسة التاريخ وهو فارغ الفكر عن أي يقين علمي عن الكون والإنسان والحياة قد يعلم علما عن التاريخ وعصوره، ولكنه يعود بمزق فكرية مشوهة عن حقيقة الوجود وعوامله الذاتية الأولى، وأكثر هذه المزق تتسلل إلى ذهني من عقيدة المؤرخ الذي يقرأ له، وبعضها الآخر يتألف عنده خطأ من الأحداث أو التحليلات التاريخية ذاتها. ولا بد أنك تعلم بأن المنهج الحديث لكتابة التاريخ يفرض على المؤلف فرضا أن يقحم عقيدته وتصوراته التي هي وليدة ظروفه التي يعيش فيها في تفسير الأحداث وتحليلها، مهما طلب منه أن يكون نزيها في التحليل والبحث. وإذا فلا بد لمن يدرس التاريخ قبل أن يدرس شيئا كافيا عن حقيقة الكون والإنسان والحياة من أن يصبح فريسة في هذا الذي يجهله لعقلية المؤرخ واعتقاده من حيث لا يشعر.
الحمد لله. يقول إن العلم بالحقيقة في ترابط، جميع العلوم الصحيحة المؤدية إلى الحقيقة مترابطة متمازجة، كمثل ترابط أجزاء الوجود مترابطة في سيرها وحركتها ونظامها، قدرتي وإرادة المبدع المنشئ لها سبحانه وتعالى. فسير الكوكب الأرضي بالمجموعة الشمسية والكواكب والنجوم التي في الأفق وعلاقة بعضها ببعض، الشمس والقمر بحسبان، النجم والشجر والسجدان، للشمس ينبغي أن تدرك القمر، والليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون، كلهم في فلك واحد يسبحون، ولكن كل واحد نظامه وترتيبه، وكل منهم مؤثر على الآخر. فلو تخلف شيء من وظائف الشمس لتأثرت منظومة الكون كلها من حواليه، ولو تأخرت شيء إذا من مهمات الأرض وسببها أو كيفية دورانها لتغيرت مصالح كبيرة في الماء، مش في الأرض واحدة، في الأرض وما حواليها مترابطة بعضها البعض. ما كان الأمر كذلك الحقيقة العلمية متماسكة مترابطة. فمن لم يهتدي إلى حقيقة علمية وأراد أن يأخذ الحقيقة والعلم من نتف ومزق من الكلام من هنا ومن هناك، الحال الذي ينشر اليوم ويذاع ويطبع مزق ونتف نتف غير متماسكة، غير متعاونة، غير متكاملة، غير متكاتفة، فلا بد أن يتمزق كما كالحوال أهل المزق الذي بثوها له والذي شيخهم عليه وتتلمذ لهم، وما بيقع التلميذ المتمزق إلا متمزق، ولا التلميذ الحيران إلا حيران. ما يمكن يكون تلميذ الحيران واعي وفاهم وخارج من الحيرة. إذن ما دام الأمر كذلك ضرب المثال من أراد أن يدرس تاريخ البشر، وهذه الآن القائم حتى القراءة للوقائع الحديثة والذي كان قبل 10 سنين، لكن قبل 20 سنة لأهل كل بلد حصل كذا وحصل كذا، تجد تفسيرات له نتيجة لما في الذهن من تصور عن الكون والوجود والخلق والمهمة الإنسان في الحياة. فمن لم يرسخ عنده كيف قام الكون ولأي مهمة ومن الذي خلق ولماذا خلق، إذا ما عنده هذا فلن يكسب من القراءة للأحداث إلا تشتت فوق التشتت وتخبط فوق التخبط، وتفسيرات أكثرها وهمية ظنية. بيث يقول كانوا يعملون كذا لأنهم كذا ولأن مقدوراتهم كذا، تفسيرات غير واقعية تماما، لأنه هكذا أراد النظر إلى الكون. لكن من عرف كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله لم يكن شيء معه، خلق السماوات، خلق الأرض في 6 أيام، في 4 أيام، ثم استوى للسماء وخلقها في يومين، وقدر في كل سماء أمرها، وزين وزود الأرض بكل ما يحتاج العايشون عليها ممن أراد أن يعيشهم فيه. ده علمنا هذه الحقائق عن الكون في قراءتنا للأحداث التي كانت قبل 10 سنين 20 سنة 30 سنة، متماسكة ومترابطة مع هذا الفهم وهذا الوعي وهذه الحقيقة. الذي ما عنده يقين كيف خلق الخلق وكيف وجد الوجود، روح يقرأ لذا يقرأ لذا، ساعة يقول أصل الإنسان قرد، ساعة يقول كان هذا كتلة وحبيبتك، يقول لا ما كيف هذا مش معقول، ساعة يقول تخبطات وما هو داري أصل الخلق إيش وأصل التكوين ومرجعه إلى إيش، ويسمى المثقف ويسمى المتطور ويسمى المحضر وهو متدهور متكسر، وصلحوا له ألقاب خلته ينتشي وخلاص يكتفي بهذا، حتى كما واحد يضيع واحد يقول خلاص حفظناك شكرا، شكرا على ايش ضيعك هذا، روح بقى محل بعيد وقال لك حفظناك، قلت له شكرا، كلام ما له حقيقة وما له أصل. فهكذا لهذا جاءت هذا اسمه نظرية نشوء الارتقاء، نظرية كيف الإنسان تطور كيف كون. فإذا رجعنا إلى مصدر متين وثيق عميق المكون الذي بدأ، ما كيف يتحدث عن الكون مكونه، وصلنا إلى حقيقة في تكويننا وتكوينكم من حوالينا. على ذلك إذا درسنا أي الأحداث والتاريخ استطعنا أن نستنتج نتائج وفوائد وعبر، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أولم يرى الذين كفروا يقول سبحانه وتعالى ولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. طيب يقول الذي يدرس التاريخ وهو فارغ عن اليقين العلمي عن الكون والإنسان يعلم معلومات متفرقات ومزق تتسلل إلى ذهنه، وبعد ذلك يبقى متحير ما له عقيدة صحيحة يرجع إليها في الأصل، فيبقى على هذا الشتات فيصبح فريسة لعقلية المؤرخ الذي قرأ عنه التاريخ وتحليله للأشياء. ولكن عندنا الله تبارك وتعالى في الوحي الذي أوحى إلى الأنبياء يذكر الأحداث تعليلاتها تكويناتها والأسباب المؤدية إلى نهاياتها وكيف انتهت، وهذا كلام عن من؟ عن الفعال نفسه، عن الخالق الموجد نفسه. فما يتأتى أن يكون ظن غيره أوثق ولا أحق ولا أقرب إلى الحقيقة من كلام الخالق جل جلاله. ولهذا نرجد ولكل النقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وذكر لنا من أخبار الأمم وذكر لنا بالأسماء كثير من الماضين وماذا عملوا وكيف كانت نهايتهم. فالأخذ بهذا الاعتبار والفهم في التاريخ يجعلنا نستفيد من كل الأحداث، بل على قدر ما يتسع الإيمان واليقين أدنى حدث في الفرد في الجماعة في الجماعات في الحكومات في الدول يستفيد منه المؤمن، يستنتج نتائج. ها أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم من هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم، من الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما. حقائق ثابتة والتاريخ كله تحتها وتحت هذه الأسس ما تتخلف ولا تتغير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزلهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وهكذا إذن فنحتاج في أخذ كل مادة علمية في الوجود أن يكون عندنا أساس صحيح من معرفة الخلق والكون ونبني عليه كل ما نأخذه من المعلومات. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. وعلى سبيل المثال أيضا إن الذي يولع بدراسة الشريعة الإسلامية ومقارنتها وتقويمها قبل أن يدرس شيئا كافيا عن سيرة محمد عليه الصلاة والسلام وحياته من المصادر العلمية الأصلية لذلك، لذلك لا بد من أن ينتهي إلى طريق مسدود في تحليلها، لذا فلا بد له من أن يكر عليها بتصورات خاطئة وأحكام باطلة. فهو مثلا لا يستطيع وقد أغمض عينيه عن دراسة السيرة النبوية على وجهها السليم أن يتصور بأن الشريعة الإسلامية قانون معلق هكذا بين السماء والأرض، ليس له نسب يشده إلى السماء ولا يدور تربطه بإحدى أمم الأرض، وأنه إنما وجد هكذا متكاملا في صحراء الجزيرة العربية، ولذلك فهو يضطر حل مشكلة أن يوصل نسبه إلى اليهودية آنا وإلى القانون الروماني آنا آخر، دون أن ينتهي بأنه تنكس بهذه الفريضة في أخطر جهالة تائهة ضمن الموضوع الذي يدرس ليحاول أن يصل إلى علم صادق فيه. ولو أنه قدم على دراسة هذا العلم الفرعي أصله فدرسه أولا لما التبس عليه الأمر ولما سدت فيه في وجه السبل.
يقول حتى دراسة الشريعة نفسها التي وكيف قامت ومقارنتها بالأنظمة وبالقوانين، إذا ما سبق دراسة لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دراسة كافية وحياته ومن أين يجي بالخبر وكيف يكون، يقول فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، يقول ما يكون أن أبدي له من تلقائي أن أتبع إلا ما يوحى، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم فقد لبثت فيكم عمرا ما تكلمت أنا 40 سنة بينكم ما قلت، لكن هذا جاءني من عند الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فبالتعمق في دراسة السيرة تستطيع أن تعرف علوم الشريعة وتبني مداركك فيها على أساس صحيح، فأما الذي لا يكون له هذا الأساس وهذا الأصل فيقع في التخبطات. فكم باسم الشريعة تحدثوا وكم باسم الدين تحدثوا، من خبط وخبص في الدين نفسه وتناقض مع أصول الدين، ومع ذلك هو دكتور في الفقه، هو دكتور في العقيدة من العقيدة والفلسفة وبروفسور في هذا، وهم خبط قائد التخبيط يعني يتناقض مع أصول الدين من أساسه في كثير من قضاياه، لأن الأساس عنده ما في أصلا، ما هو لا قام شيء، لعبوا على هذا اللي ألقوا إلى المعلومات منهم زادوه تشويش فوق تشويشه وخلوه متقن للتشويش سموه بروفسور، يعني في مرادات بعضهم يعرف يخربط كثير، مخربط يعرف يخربط غيره، هذا هو بروفيسور خلاص. ما دام وصل إلى هذه المرحلة فهو كذلك، أن للون إلى رجعون، ما هكذا حياة الناس العلمية ولا هكذا يؤخذ العلم. لذا نجد سيدنا موسى لما قال الله عبدنا خضر أعلم منك، إيش قال؟ قال أين يوجد هذا؟ اطلب العلم من محله عند أهله بيجيبه بطريقه الصحيح، مع أنه كلم الله يقول إيش هذا العلم اللي يعلم هذا؟ علمنا هاته ولا هاته، يعرف سنة الله كيف يأخذ العلم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، لكن لما أرادوا يصلحون درجة دكتوراه في علم الشريعة فيصلحوا ولا سند ولا اتصال بأحد من حملة أسرار الشريعة ولا نور إلا أول وحدة تخرج من فرنسا ومقعين عليها نصارى ويهودة شهادة بأن هذا دكتور في الشريعة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أول وحدة، أول وحدة برزت دكتوراه في الشريعة في العالم جاءت من عند أوروبا من برصاد فرنسا وتشهد أن هذا دكتور في الشريعة، من اللي يشهد له؟ واحد نصراني واحد يهودي واحد كفر، الله وكذا الشريعة تأخذ كذا، هذا السند حقه، هذا السند الشهادة ينتهي إلى هنا. الشريعة شريعة والفقه تقول سندها إلى محمدها محل ما أنزل عليه الوحي، ولا سنده ذه، وتفرعت بعدها باقي الشهادات بعد ذلك تعطى من هنا ومن هناك. إذن فلا بد أن نعرف كيف يؤخذ العلم، كيف يدرس وكيف، ولنسلم أنفسنا لتيارات الخربطة القائمة على ظهر الأرض التي أودت بالناس إلى مصائب كثيرة. قرأ.
وعلى سبيل المثال أيضا، إن الذي يدرس قصة النشأة الإنسانية وتطورها دون أن يعكف قبل ذلك على دراسة النشأة الكونية في مجموعها، ودون أن يبحث في وجود الله وخالقيته للكون، ولا بد أن يقع في دوامة محيرة بدلا من أن ينتهي إلى علم تطمئن إليه النفس، إنه يقرأ في ذلك آراء الأمر التي تفترض أن أنواع الأحياء كانت متمازجة في نوع واحد، ثم أنها تفاوتت واختلفت تبعاً لتأثير الوسط البيئي والحاجات العضوية المختلفة، ولكنه ما يكاد يستوعبها حتى يبصر سيلاً من النجد الكثيف قد أغرقها وطالعته
وتطالعه بعد ذلك
نظرية ما يسمى بالداروينية القديمة، التي ترى بأن الإنسان تطور من كائن بسيط تحت سلطان القانون الذي يعطي أولوية البقاء للأصلح، ولكنه ما يكاد يتفهمها حتى يفاجأ بسيل آخر من النقد والرد الجارح عليها، من الذي وضع مقياس الأصلح وفرق بين الصالح والفاسد، وعلى أي أساس؟ أين هذا القانون من الطبيعة التي تجفف مستنقعات شاسعة أو تحسير مياها غامرة، وتنطفي على أعقاب ذلك حياة ملايين الأرواح التي كانت من الممكن أن تواصل سيرها في فجاج الحياة مستظلة بحماية القوى والصلاح؟ بل أين هذا القانون من الدنيا العريضة التي ترى كيف يزدحم فيها جميع أشكال الموجودات، بدءا من أصغر جزيئات الفاسد والضعيف إلى أرقى نماذج الأقوى والأصلح، دون أن ينسخ الصالح منها الفاسد عن الوجود، وينتهي من دراسة النقد الذي لا جواب عليه لتطل عليه في أعقاب نظرية ثالثة تسمى بالداروينية الحديثة تقول: فلنقرر إذن بأن الإنسان تطور تطورا عشوائيا على أساس الطفرة لا على أساس الرقي نحو الأصلح. ولكن النقد يعود مرة ثالثة ليقول: فهل لا شدت الطفرة الإنسان ذات مرة إلى الخلف بدلا من أن تنهض به دائما إلى الأعلى؟ وهل لا تجاوزت الطفرة به مرة واحدة خط النظام الدقيق الذي يسير وفق خط مرسوم على تحقيق غاية
إلى تحقيق
علة غائية مرسومة؟ وقد علم جميع العقلاء أن العلة الغائية تمثل أعقد عمليات التنظيم والتدبير. وماذا فهم الشاب الذي درس هذا البحث على هذه الطريقة، وأي حقيقة علمية حصلها؟ إنه لم يقف كما رأيت إلا على مدافعات فكرية يفند فيها اللاحق السابق، وجميعها خاضع لنقد مكشوف لا يغفل عنه أي باحث، وإنها لنهاية مسدودة لا مناص منها ولا مفر من الحيرة عندها، ما دام أن الباحث لم يبدأ قبل ذلك بدراسة مسألة أسبق منها في الشمول والترتيب الطبيعي أو العلمي، ألا وهي البحث في النشأة الكونية الكبرى والبحث في وجود الله عز وجل وخالقيته للكون. ولو أنه درس هذا البحث أولا لانتهى إلى حقيقة ثابتة تسلمه المفتاح الذي يكشف به خوافي البحث الثاني وينجيه من دوامة الحيرة التي لا مخرج منها. أريد أن أنبهك من خلال هذا كله إلى أن المعارف والعلوم الكونية مهما اختلفت عن بعضها في الظاهر فإنها مترتبة على بعضها في الحقيقة وواقع الأمر، وليس من سبيل إلى أن تتصور شيئا منها التصور الصادق السليم إلا إذا استعنت على ذلك بمعرفة قاعدته التي هي أسباب منها وأشمل. ولا ريب أن القاعدة الكبرى التي تنهض عليها شتى فروع المعارف والعلوم هي التأمل في وجود الله تعالى وخالقيته للكون، حتى إذا انتهى الباحث من ذلك إلى يقين انسكب له من ذلك وجه اليقين فيما يتعلق بالحلقات العلمية المترابطة الأخرى. وإذا فإن على الشاب الذي يريد أن يتعلم أن يكون على بينة من ضرورة ترتيب موضوعاته العلمية أولا بأول، وأن يقبل قبل كل شيء على دراسة العلم الذي هو مفتاح العلوم والمعارف المختلفة كلها، ألا وهو العلم الذي يبحث في وجود الله وصفاته وما يتعلق بذلك. ولاحظ أني لا أقول على الشاب أن يعتقد، بل أقول عليه أن يدرس، إذ لا خير في عقيدة لا يمسكها رباط من العلم. فإذا سلم مقادته للعلم فلا عليه أن يوصله العلم إلى أي قرار أو اعتقاد، إلا أن عليه أن يدرس ذلك على أساس من المنهج العلمي البين، أي المنهج العلمي الذي لا يخالط بين العلم الذي لا يخلط بين العلم الذي هو العلم والنظريات والفرضيات والشكوك والأوهام، وأن يبتغي هذه الدراسات عند باحثين تجردوا لمعرفة الحقيقة أينما كانت وكيفما كانت، ولا يتأبطون لدى بحثهم أغراضا أو عصبيات أو مصالح أو أهواء معينة
سواء. قال هكذا على الشاب الذي يريد أن يعلم الحقيقة أن يدرس. قال ما قلت عليه أن يعتقد، يعني يريد أن يعتقد على بصيرة وعلى علم وعلى بينة، فإنه إذا لم تقم عنده هذه البينة فبمجرد الاعتقاد السطحي لا يسلمه من أن يتأثر بما يطرح ذا بما يقول ذا، ويجدها بعد ذلك متدافعات، هذه تدفع هذه وهذه تدفع هذه، وإلى أن تقعوا من حيرة إلى حيرة في بعد كامل. وقد استثمر بعض المفكرين من الكفار ما بثوه بين المسلمين من هذا الشتات الفكري في الوقت الآن، فصاروا يبعثون التشكيكات مباشرة لأنهم وجدوا أرضية في العقول والأفكار قابلة لهذا التشكيك، فلهذا رفعوا راية الإلحاد في كثير من الأقطار، وخرجوا من بين المسلمين من يصرف عقله وذكاءه كله إلى هذا التشكيك وإلى هذا التشبيه، وإلى بدل أن يهتدي به ويستثمر الطاقة التي أعطاه الله إياها واستثمار صحيح تنتج له الحقيقة، يقع جندي من جنود أهل الوهم والتخبط والشكوك في مقابل من ذا أو من ذاك أو في لعب النفسيات والعقليات. فنجد الحال انتهى إلى مثل هذا، ولكن قال الآن بيبادرني الشاب وبيقول لي كيف أعمل وعلى أي المؤلفات أعتمد في تنظيم رحلتي العلمية، وأروح عند من الباحثين، وأجد الدراسة العلمية المنهجية المجردة اللي ما فيها غرض ولا فيها سياسة، لأن اليوم مختلف المواد تدرس في مختلف أنحاء الأرض لخدمة سياسات معينة للقائمين والمتسلطين عليها، فهم يشجعون هذه المادة وتلك المادة وضعون لها طريقة من عندهم أسس من أجل تأدي إلى أغراضهم وما يريدون أن يمشوه على ظهر الأرض. وهذه أيضا تغيب عن كثير من أذهان الناس. والواقع كما بين صلى الله عليه وسلم تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة ولا قصعتها، مصالح وأكل من هنا ومن هناك فقط، على ضوئه تقام مناهج وتقام دروس وتشجع مواد معينة وتجمد أبحاث معينة ويحرف ويصرف البحث إلى نقاط معينة إلى غير ذلك من حلقة إلى حلقة ليستثمر هذا الجشع الطميع في الأرض من من ابتلي بإرادة تحصيل الدنيا أو متاعها أو سلطتها وما إلى ذلك، ينال بغيته فهو متأبط في خلال ما يعطيك البحث أو يرشدك، متأبط غرض معين ومقصود ما هو متجرد للحقيقة ولا لإرادة الحقيقة، بل ينتهي الأمر إلى ما نشاهده اليوم، يقول أنا الآن واقع في فخ يدرك ذلك، لكن بلا شيء، لكن ما عاد لي خيار خلاص. ها ويصير بعض الذين أخذوا بعض الأفكار الآن ويجبين له خطأ ويراجعه أحد منا قاربه أحد من أصحابه، يقول الآن أنا ما عاد شيء إلا إن رحت كذا أضرب من هنا وإن رجعت كذا أضرب من هنا في فخ. هذا من تطورات عصرنا الذي نعيشه اليوم، وفي ناس يقولون كذا من الشباب مساكين الذي وقعوا في الفخوخ هذا وراحوا هنا وهنا. فإذا لابد من الرجعة إلى معرفة الخالق، ولهذا يقول علماء التوحيد يجمعون أول واجب على الإنسان، أول واجب على المكلف معرفة الله، أول واجب على الإنسان معرفة الله باستيقانه. لهذا تعلم صحة وأحقية وأهمية مسلك السابقين في أو ما يعلمون أولادهم يلقون إليهم الإيمان بالإله الخالق وصفاته على ما جاءت في الكتاب الشريف العزيز والسنة الغراء، ويعلمون من عاده صغير وتعلم وروحوا قرأ عقيدتهم وكذا، يبتني الأساس تمام، ودخل بعدين معترك الحياة وعنده أساس صحيح قويم قوي. فكان هذا مسلك صحيح نافع حفظت به أجيال قبلنا من شرور كثيرة ومصائب كبيرة. فتزعزع هذا اليوم واكتفوا مع أولادهم بالمدارس، والمدارس تتغير مناهجها ومطروحاتها من وقت إلى وقت، بل عندنا في الدولة الواحدة تأثيرات السياسة عليها من بين 50 إلى 25 تظهر وسط الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا يزال يطوف بنا في مسألة مشكلة العلم والثقافة والمعرفة وما طرى عليها إلى استيضاح جوانب كثيرة، لأن المشكلة تفاقمت وسارت مسار في واقع الأمة غير يسير. فلهذا لا بد لنا من جهد وعناشاك حتى نرجع الأمور إلى نصابها ونعرف أنفسنا ونتبصر كيف ننطلق وكيف نقوم في الحياة. يقول الجواب العثور على هذه الأبحاث والمؤلفات الطيبة، لو كان ميسور وسهل ما كنا نبحث الآن في مشكلة العلم والثقافة، وما كان عندنا مشكلة. أنا ما صلحنا هذا البحث وكلمة كاملة، لأن المسألة محتاج مني ومنك إلى بذل وإلى جهد حتى نتوصل إلى، لو كان ما في المشكلة أسوأ، لو كان ميسر هذه الأبحاث الطيبة التي تدلك على الحقيقة ومطروحة بيننا في واقعنا الاجتماعي الذي نعيشه ما في مشكلة، ولا أنا بصل لحد البحث هذا، لكن من شأن هذا أنا أتكلم معك. طيب قال قد تأمل، قلت لك أكثر من مرة، قلت لك إن أكثر ما تقذفه الآلات الطابعة اليوم ينشر هنا وهناك وتبعها ما تبعها من وسائل النشر بعد آلات الطابع في ذاك اليوم تعكس حيرة كتابها ومؤلفها فيما يعالجون. إن جاءت تلك الحيرة في ثوب أحكام علمية مسوغة، وإن جاءت بهذه الصورة مسوغة بأسلوب الجزم واليقين. قال وقد علمت الآن، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. مصيبة مصيبة، هذا أسلوب البحث العلمي حقهم بعضهم هكذا. طيب قد علمت لأن سبب ذلك عدم الالتفات إلى مراعاة التسلسل التاريخي في دراسة المعارف والعلوم المترتبة على بعضها البعض، وهي آفة يقع فيها أكثر المؤلفين والقراء على السلطة. قلت لك أيضا إننا اليوم في عصر التجارة، سلعة الكتاب من أروج السلع التجارية في أسواقنا الفكرية والاقتصادية. ها وصلت التجارة إلى كل شيء، حتى ما عادوا في عموم الفكر والعلم، حتى في علوم حسية، حتى في علم الطب. ها واستوجر من يقول للناس ان المادة الفلانية مضرة ويمدح بعض البضائع الحديثة، وبعد السنين استكشف انه كلامه كذب، وانه استلم من الشركة التي تنتج تلك البضاعة ملايين مقابل ان يقول هذا. ها فراجع التجارة، ما عادش ثقة، هات لا عاد في طب ولا في هندسة، لأنه كله ممكن يسخر في وقت من الأوقات لطائفة ولجماعة ولحزب ولحكومة تشتري عقول بعض الناس وضمائرهم، والضمائر صارت بهذه الصورة وبهذه المثابة. تمام. وكمثل ما نسمع في فترات قريبة كانوا يتحدثون عن الشحوم حق الحيوانات والأكل وبررها وتجيب للإنسان والكوليسترول والجديد وما فيها، ومشوا بيننا الزيوت المستحدثة هذه التي اليوم يستخدمونها حتى لتحريك السيارات وتحريك المكاين، يعني حريق في حريق مواد كلها لا هي صالحة للإنسان ولا للإنسان، مشوها وسيروها وخلونا احنا نبعد عن هذا. واليوم يبدو عند الرجوع إلى إدراك حقيقة البحث هذا كلام كذب، والشحوم الحيوانية وغيرها مفيدة لجسم الإنسان خصوصا إذا كان يتحرك ولا يقوم عليها، والأضرار التي وصلت إلى السرطان من هذه الزيوت التي جاءت، تمام. والكلام تجارة تجارة، هذا مثال. هكذا يعملون ببقية الثقافة وبالأديان، يصلحوا هكذا، يصلحوا هكذا بالأبدان، يصلحوا هكذا بالأديان، يلعبون لعب. إذا ما لنا ركيزة صحيحة نرتكز إلى، إذا طرحنا الحق والرسول جانب وروحنا نطلب خلاصنا وخيرنا من عنده أو من عندك، فلا نزال في تخبط إلى أن نموت، وما بعد الموت أشد علينا، لابد نرجع إلى أصل. ها، لو أن لي بكم قوة أواوي إلى ركنه شديد، سيدنا النبي لما ذكر موقف لوط هذا في الأحداث قال لقد أوى إلى ركن شديد، أوى لوط إلى ركن شديد، لأنه كان معتمد على الله، وانتهت الحالة، قومهم الذين خسف بأرضهم ورجع أسافلها عاليها، وهو الذي نجا، لقد أوى إلى ركن شديد، فلا بد من رجوعنا إلى هذا الركن الشديد. وقد علمت الآن من أهم أسباب ذلك أن معظم الذين يؤلفون وينشرون ما يتوسلون بذلك إلى ترويج مذهب يتعصبون له، أو إلى تحقيق مصلحة يسعون إلى تحصيلها، أو إشاعة ضغينة تستخفي وراء صدورهم. أما مصير الحقيقة العلمية مجرد عن ذلك كله فهو آخر ما يمكن أن يلفت انتباههم ويستأثر باهتمامهم، أو لا. لهذا نجد في المكان الذي ما فيه إعلام انتهاكات بلا بصر، في محلات فيها ضوء الإعلام موجود سلوب ثاني في التخاطب وفي الكلام وفي المعاملة. ونجيب بقى الإنسان ما عاد له قيمة، المساجد ما عاد لها قيمة، التجارة ما عاد لها قيمة، الأعراض ما عاد لها قيمة، روح الإنسان نفسه ما عاد لها قيمة اليوم، وأدنى اختلاف فكري ومذهبي سياسي يجوز لصاحبه أن يقتل. والحقيقة واني أقعد آخر شيء، خلنا أول نفذ غرضي وأصل إلى هذا بعدين نفكر معك في الحقيقة. الله، وصاروا تجندوا لهذا الضر لهذا الشر، وحصل ما حصل بين عباد الله، مرجت عهودهم وقلت أماناتهم، وكانوا هكذا كما حلل الواقع الذي يعيش فيه صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة، وقال كذا 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 يكون، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فإن أردنا حل مشاكلنا من عند غيره ما يقع إلا ضر فوق الضر ومشكلة فوق المشكلة، لأن الله ائتمن ولم يأتمن علينا روسيا ولا أمريكا ولا أوروبا ولا شيء من دول الشر، ما أتمنها لصلاحنا، ولكن ائتمن محمدا ليصلحنا وليرشدنا صلى الله عليه وسلم. فإذا لجانا إلى غيره فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالله ينقذنا والأمة ويكشف الغمة ويرزقنا العبودية المحضة الخالصة والاستقامة، ويبارك لنا ولكم في هذه الدروس وفي خاتمة شعبان، ويبلغنا رمضان ويجعلنا من خواصاله، نستقي أنوار المعرفة واليقين والتقوى في هذا الشهر المقبل علينا، ونكون من خيار من ينورهم الله ويطهرهم الله ويصفيهم الله ويزكيهم الله ويرقيهم الله ويصطفيهم الله ويهديهم الله تبارك وتعالى سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. يا من يهدي الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، اجعلنا من خواص الذين آمنوا، فتأخذ بأيديهم ولا تكلهم إلى أهواء أنفسهم ولا غيرهم، ولا لنفوس أنفسهم ولا غيرهم، وتتولهم أنت، فإن عبادك كلهم ضال إلا من هديته، ومن استهداك هديته، فإن نستهديك فهدنا، اللهم اهدنا في من هديت، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.